بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، أيها الفضلاء، فقد توقف بنا الكلام في الدرس الذي مضى عند قول ربنا جل جلاله: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وعلمنا أن هذه الحجة الناصعة لقنها رب العالمين جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، حين عرض عليه المشركون أن يذهبوا معه إلى بعض كهنتهم أو إلى بعض علماء اليهود والنصارى ليسألوهم: أمحمد صلى الله عليه وسلم صادق أم كاذب؟ فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء القوم: أفغير الله أبتغي حكما؟ أأطلب حكما غير الله عز وجل؟ والحال أنه سبحانه أنزل إليكم الكتاب مفصلا، قد فصل فيه الأحكام والأخبار والقصص والأمثال والأمر والنهي والوعد والوعيد. ثم قال الله عز وجل: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. هؤلاء الذين يريد المشركون أن يأتوهم ليسألوهم عنك يعلمون علم اليقين أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، كما قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ختمت الآية بقول ربنا: فلا تكونن من الممترين. وعلمنا بأن هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أمته، كما في قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكما في قول الله عز وجل: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ونحو ذلك من الآيات. فمعاذ الله أن يمتري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ الله أن يكون صلوات ربي وسلامه عليه ظهيرا للكافرين. ومثلها قول ربنا جل جلاله: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يطيع آثما أو كفورا. يقول الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الآية المباركة قرأها الكوفيون الثلاثة، أعني عاصما وحمزة والكسائي بالإفراد، وتمت كلمة ربك. وقرأها بقية السبعة، أعني نافعا وابن كثير وأبا عمرو وابن عامر بالجمع، وتمت كلمات ربك. والقراءتان متفقتان في المعنى، فمعلوم أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة
أفاد ما يفيده الجمع، كما في قول ربنا جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المقصود وإن تعدوا نعم الله. وكما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أوامره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتمت كلمة ربك، كلمات ربك جل جلاله التي منها هذا القرآن الكريم. وقد بيّن ربنا في كتابه أن هذه الكلمات لا نهاية لها، فقال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي هذا المعنى قول ربنا جل جلاله في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن شجر الأرض كله تحول إلى أقلام، وبحار الأرض كلها تحولت إلى مداد، هذا كله ينفد قبل أن تنفد كلمات الله. قول ربنا جل جلاله: وتمت كلمة ربك، المقصود بالتمام هاهنا الكمال، الكمال كملت. يصف ربنا جل جلاله كلامه بالكمال المطلق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا للمفسرين في إعرابها وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهما تمييز محول عن الفاعل، والمعنى: وتم صدق وعدل كلمات ربك. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، أي تم صدقها وتم عدلها. والوجه الثاني أنها منصوبة على الحالية: وتمت كلمات ربك حال كونها صدقا وعدلا. والوجه الثالث أنها نابت مناب المفعول المطلق: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يخبر ربنا جل جلاله في هذه الآية المباركة أن كلماته موصوفة بالصدق فلا يعتريها كذب، موصوفة بالعدل فلا يعتريها جور ولا ظلم. أخبار القرآن كلها صدق، لا يتطرق إليها الكذب بحال، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسواء في ذلك ما كان من أخبار الأمم الدافرة والقرون الغابرة، أو ما كان من أخبار المستقبل وما يأتي في مقبل الأيام، هذه كلها صدق ما ينبغي أن يشك فيها مؤمن. ثم إن أحكام القرآن كلها عدل، لا يعتريها ظلم ولا جور. والمتأمل في القرآن أيها الإخوة الكرام يجد أن هذا المعنى ظاهر تمام الظهور، فإن كلام ربنا جل جلاله قد تضمن كل ما يسعد الناس في دنياهم وآخرتهم. أمر ربنا جل جلاله بمكارم الأخلاق، وأمر بسلامة المعتقد، وأمر بأن يعبد جل جلاله حق عبادته، وأن يذكر حق ذكره، وأن يشكر حق شكره. أمر ربنا جل جلاله كل واحد منا بأن يكون سخيا كريما شجاعا باذلا نفسه في نفع الناس مخلصا لأمته غير غاش لها، حتى في العلاقة الخاصة التي تكون بين الإنسان وزوجه وعياله. أمر ربنا جل جلاله بالإحسان إليهم ومعاشرتهم بالمعروف والحذر منهم لئلا يوقعوك في مأثم أو مغرم، فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم ذيل ربنا جل جلاله هذه الآية بتوجيه يدل على أن الإنسان لو اطلع من أهله وعياله على ما لا ينبغي، فما ينبغي أن يغلظ عليهم ولا أن يسيء إليهم، بل يستعمل العفو والصفح. فقال جل جلاله: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وكذلك نظم ربنا جل جلاله العلاقة التي تكون بين الرؤساء والمرؤوسين، فأمر الرؤساء بالرفق واللين والرحمة والعطف، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبالمقابل أمر المرؤوسين بالطاعة والتعاون على البر والتقوى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأرشدهم إلى حل النزاع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم أحاط ربنا جل جلاله تلك الجواهر الستة بتشريعات منظمة. أمرنا جل جلاله بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والنسب والمال. ففي حفظ الدين أمر جل جلاله بالجهاد من أجل حفظه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأوجب جل جلاله قتل المرتد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. ومن أجل حفظ النفس حرم ربنا جل جلاله الاعتداء عليها، فقال: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأوجب في الاعتداء عليها عمدا قصاصا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي حفظ العقل حرم ربنا جل جلاله إذهاب هذه النعمة بشرب مسكر أو تناول مخدر أيا كان، فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مسكر حرام. وفي حفظ العرض حرم ربنا جل جلاله الزنا، وأوجب جل جلاله فيه حدا، إما أن يكون جلدا وإما أن يكون رجما. وأوجب ربنا جل جلاله في الاعتداء على الأعراض والأنساب بقذفها ونفيها حدا آخر، وهو حد القذف، فقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة. وفي القذف قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي سبيل المحافظة على المال حرم ربنا جل جلاله أكل الأموال بالباطل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأوجب ربنا جل جلاله في الاعتداء على المال بالسرقة حدا، فقال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كلمات ربنا جل جلاله في القرآن، أحكامها عدل وأخبارها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. لا يستطيع واحد من الناس أن يبدل كلمات الله عز وجل فيجعل عدلها جورا أو صدقها كذبا، لا مبدل لكلمات الله. وقد قال ربنا جل جلاله جوابا للمشركين الذين قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يتلو عليهم القرآن: إيت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الله جل جلاله هو الذي يبدل لو شاء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا صنيعه جل جلاله، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ختم ربنا جل جلاله هذه الآية المباركة بهذين الاسمين الحسنين الجليلين: السميع العليم، وقد دل على صفتين عظيمتين. الصفة الأولى أنه جل جلاله سميع بسائر المسموعات، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل معلوم، لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيها الإخوة الكرام، ما يكاد الواحد منا يقلب صفحة من صفحات المصحف الشريف إلا وجد تذييلا للآيات بهذه الأسماء وتلك الصفات: وهو السميع العليم، إنه حكيم عليم، وهو السميع البصير، دلالة على أن أعظم زاجر وأقوى رادع هو مراقبة الله عز وجل. فمن راقب الله سارع إلى إنفاذ أوامره واجتناب نواهيه. والمثال المحسوس أيها الإخوة الكرام، كما قال بعض المفسرين: لو أن ناسا علموا أن ملكا في ناحية من النواحي شديدا بأسه عظيما بطشه، هذا الملك سيفه مصلت ونطعه مبسوط وجلاده قائم، وهذا الملك واقف بين الناس وقد خشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وخفتت الأصوات، وحول هذا الملك حشمه وحريمه، هل يجرؤ واحد أن يغمز لإحداهن؟ هل يجرؤ واحد منهم أن يلقي بورقة لواحدة منهن؟ لا. لما؟ لأنه يعلم أن هذا الملك الشديد البطش العظيم البأس قد بث عيونه وأرسل في الناس جواسيسه، وأن من فعل ذلك فعقوبته إهدار الدم وقطع الرأس. أيها الإخوة الكرام، لله المثل الأعلى. لو أن الواحد منا استيقن بأن الله عز وجل يسمع كلامه ويرى مكانه ولا يخفى عليه شيء من أمره، وأنه جل جلاله عليم بحاله مطلع على أمره يعلم السر وأخفى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك لا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فإن هذا الإنسان يرتدع عن معصية الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه المختار عليه الصلاة والسلام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يخبر ربنا جل جلاله في هذه الآية عن معنى تكرر في القرآن، أن أكثر من في الأرض ضالون، فاسقون، خبيثون، صادون عن سبيل الله. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كثيرا، كقول ربنا جل جلاله في سورة المائدة: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وكقوله جل جلاله في سورة هود: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقوله جل جلاله في سورة يوسف: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله جل جلاله في سورة غافر: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال سبحانه في سورة الشعراء، وتكررت هذه الآية في السورة مرارا: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وفي الصافات: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ليست الأغلبية عندنا مرجحة في كل حال، لا، لو أن الناس قد اتفق أكثرهم على الضلال والخبال، فما يضرك أن تكون أنت وحدك، عليك بطريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين. وإياك وطرق الردى، ولا يغرنك كثرة الهالكين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الضلال أيها الإخوة الكرام أطلق في القرآن مرادا به معان ثلاثة. المعنى الأول وهو أكثر الإطلاق في القرآن، يطلق الضلال على الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل. إنسان يتعمد ترك الحق إلى الباطل. قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني أيها الإخوان، يطلق الضلال في القرآن على الذهاب والاضمحلال، كما في قول الله عز وجل: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي غبنا وذهبنا، أإنا لفي خلق جديد. ومنه تقول العرب: ضل اللبن في الماء وضل السمن في الطعام، أي ذهب واضمحل. ثم الإطلاق الثالث في القرآن، يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء، الذهاب عن حقيقة الشيء، كما في قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. وكما في قول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، أي تذهب عن حقيقة الشيء. ها هنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يتعمدون يا محمد إذهابك عن الحق إلى الباطل، وعن الهدى إلى الضلال، وعن الصواب إلى الخطأ، وعن الخير إلى الشر. إما لأنهم أتباع للشيطان، وإما لأنهم قد احترفوا الضلال والصد عن سبيل الله، وإما حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما كان شأن أبي جهل وشأن اليهود وأضرابهم، أو لغير ذلك من الأسباب. وسبيل الله عز وجل طريقه. وكلمة السبيل في القرآن تارة تذكر وتارة تؤنث، فقد أنثت في قول ربنا جل جلاله: قل هذه سبيلي. وذكرت في قول ربنا جل جلاله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فيصح فيها التذكير والتأنيث. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن بمعنى ما يتبعون، هؤلاء الضالون المضلون ما يتبعون في ضلالهم وإضلالهم علما ظاهرا ولا دليلا راجحا ولا حجة بينة، وإنما يتبعون الظن. والظن في القرآن أيها الإخوة الكرام يطلق مرادا به معنيان. المعنى الأول الظن بمعنى الشك، الشك والحدس والتخمين الذي لا يقوم على دليل، كما في قول ربنا جل جلاله: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الإطلاق الثاني يطلق الظن مرادا به اليقين، كما في قول ربنا جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى يظنون؟ يوقنون. وكما في قول العبد الصالح: نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقولون تلك المقالة: ذاك الذي أوتي كتابه بيمينه ففرح وسر واطمأن وانشرح وقال: ها أمقرأوا كتابي إني ظننت، أي أيقنت أني ملاق حسابي. ومنه قوله تعالى عياذا بالله من تلك الحال: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. لما رأوها أيقنوا أنهم واقعوها، أي واقعون فيها ومكدسون في دركاتها، نسأل الله السلامة والعافية. الظن في هذه الآية مرادا به الأول الشك، إن يتبعون إلا الظن. الذين عبدوا الأصنام وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما كانوا يتبعون إلا الظن. الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم، ما كان عندهم علم، بل كانوا يفترون على الله الكذب. فالظن أيها الإخوة الكرام بمعنى القول على الله بمجرد الشك والحدس والتخمين، هذا مذموم مقبوح منبوذ، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام. أما الظن بمعنى إدراك الطرف الراجح ففي الأحكام، أغلب أحكام الشريعة مبني عليه. المفتي إذا أفتى والقاضي إذا حكم فإنه يفتي بناء على ظن الراجح. ولذلك كان سيدنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله لا يفتي في مسألة إلا قال: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فالله عز وجل ذم هؤلاء الضالين المضلين بأنهم يتبعون الظن: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. الخرص أيها الإخوان الكذب، الكذب. ومنه قول الله عز وجل: قتل الخراصون، أي الكذابون. يتبعون الظن ويتبعون هذا الظن بالكذب على الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله جل جلاله في علمه الأزلي وما جرى به قلمه قد علم من الضال المضل ومن الهادي المهتدي. هو أعلم من يضل عن سبيله، الله جل جلاله عالم من الشقي ومن السعيد، عالم من ساكن الجنة ومن ساكن النار. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهتدون أيها الإخوان جمع مهتد، كلمة مشتقة من الهدى، والهدى في أصل اللغة مأخوذ من الميل. ومنه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته وقد عصب رأسه بعصابة يتهادى بين رجلين. يتهادى أي يتمايل عليه الصلاة والسلام، يتهادى بين رجلين، والرجلان علي بن أبي طالب والفضل بن العباس رضوان الله عليهم. فالهدى هاهنا معناه الميل إلى الحق، الميل إلى الصواب، الميل إلى محاب الله عز وجل ومراضيه. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم فرع ربنا جل جلاله على هذا العلم حكما فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا، كلوا فعل أمر من الأكل وماضيه أكل، أكل كل. عندنا ثلاثة أفعال في لغة العرب أيها الإخوان، حين نأخذ منها الأمر فإننا نحذف همزتها: أكل كل، أخذ خذ، أمر مر، أمر مر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. لما طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض قال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: مره فليراجعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. لكن إذا كان قبلها حرف عطف يؤتى بالهمزة، كما في قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله عز وجل: فكلوا فعل أمر من الأكل، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. أيها الإخوة الكرام، لا خلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى أن هذه الآية وما بعدها من الآيات إلى قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، نزلت بسبب جدال المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين قالوا: يا محمد، هذه الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: فكيف يكون ما قتله الله حراما وما ذبحته بيدك حلالا؟ كيف يكون ما قتله الله نجسا خبيثا وما ذبحته بيدك طاهرا طيبا؟ فالله عز وجل يزيل هذه الشبهة فيأمرنا معشر المسلمين بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه. أيها الإخوة الكرام، الأكل ينقسم كما لا يخفى عليكم إلى جماد وحي، أليس كذلك؟ إما أن تأكل جمادا وإما أن تأكل حيا. فأما الجماد فإنه مباح كله، سواء كان نبات الأرض أو كان زيتا أو كان ماء أو كان خبزا أو ما أشبه ذلك، اللهم إلا ما كان ضارا كالسموم ونحوها، فإن الله عز وجل قد حرم علينا الإضرار بأنفسنا. أما ما كان حيا، حيا فمنه الحلال ومنه الحرام. فأما الحلال فبهيمة الأنعام الأزواج الثمانية إذا ذكيت زكاة شرعية، وكذلك الطيور بأصنافها، اللهم إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذوات المخلب كالصقر والباز والنسر والعقاب والشاهين، وكذلك دواب الأرض، اللهم إلا ما استثناه الشرع. استثنى الشرع أيها الإخوة الكرام الحمر الأهلية، فالحمر الأهلية أكلها حرام. الحمر الأهلية التي تخالط الناس وتستعمل ركوبة وحمولة، هذه أكلها حرام. حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لما وجد الصحابة قد طبخوا أمر بالقدور ف أكفئت. قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وكذلك أيها الإخوان حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، وذو الناب من السباع هو الذي يأكل اللحم، فيدخل في ذلك القطط والكلاب، ومن باب أولى السباع الضارية والوحوش المفترسة كالأسود والنمور والذئاب وما أشبه ذلك. واختلف أهل العلم في الفيل، فقال بعضهم بأنه مباح أكله، لأنه يعيش على العشب ولا يأكل اللحم، وجمهور العلماء على أنه محرم لاستقذاره، وكذلك اختلف أهل العلم في القرود، القرد نعم تأكله ولا ما تأكله. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي المالكي رحمه الله: وفي القرد ما يغني عن النص على تحريمه، فإنه مما يتنافى الطبع السليم تعاطيه، يعني الطبع السليم ينفر من أن يأكل يعني القرد. وكذلك أيها الإخوان قد تعجبون لو علمتم أن ساداتنا المالكية أباحوا الأكل من خشاش الأرض، خشاش الأرض كالخنافس وبنات وردان التي يسميها الناس بالصراصير، عند المالكية ممكن تأكل يعني من الصراصير والخنافس والعقارب والحيات، فهذا أيضا مما اختلف فيه. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، الأشياء التي أبيحت ما تباح إلا بذكاة شرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فهنا الله عز وجل قال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، المعنى ما ذكيتم وذكر اسم الله عليه. طيب أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على أن ذبيحة الكافر غير الكتابي لا تؤكل ولو ذكاها أحسن ذكاه، يعني لو أن مجوسيا أو هندوسيا أو زرادشتيا أو شيوعيا وأمثالهم من الكفرة والمرتدين، لو أنه ذكى وذبح وذكر اسم الله 100 مرة ذبيحته لا تؤكل، هذا واضح؟ طيب، وأجمعوا على أن ذبيحة المسلم تؤكل إذا ذكر اسم الله، وذكر اسم الله اسم الله عز وجل إما أن يقول بسم الله أو أن يقول الله أكبر، والأفضل أن يجمع بين بسم الله والله أكبر. ولو أنه ذكر اسم الله بأي صيغة كانت، لو مثلا قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وذبح، فذبيحته حلال تؤكل. واختلف أهل العلم بعد ذلك في المسلم الذي ينسى ذكر اسم الله، هو مسلم موحد لما ذبح لم يذكر اسم الله عز وجل، والذي عليه جمهور العلماء أنها حلال تؤكل، من نسي اسم الله فذبح فذبيحته حلال، لما دلت عليه نصوص الشرع أن الله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان، إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. واختلف أهل العلم بعد ذلك في المسلم الذي يتعمد ألا يذكر اسم الله، فذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله إلى أنها تؤكل ولو ترك اسم الله عمدا، ولكن جمهور العلماء ومنهم الأئمة 3 أبو حنيفة ومالك وأحمد على أنها لا تؤكل، من تعمد ألا يذكر اسم الله فإن ذبيحته لا تؤكل، لأنه لا يعذر. وهذا مضطرد في الشريعة، من صلى بالنجاسة ناسيا فصلاته صحيحة، ومن صلى بالنجاسة عامدا فصلاته باطلة، واضح يا إخوان؟ فها هنا أيضا، من تعمد لا تؤكل ذبيحته، ومن نسي فإنها تؤكل ذبيحته. وأما بالنسبة لأهل الكتاب فسيأتي معنا الكلام عنهم في قول ربنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. سنتكلم عن الحكم فيما لو قال الكتابي باسم ماري جرجس أو قال باسم المسيح فذبح. قال الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إن كنتم أيها المخاطبون بآياته، الآيات جمع آية، وتقدم معنا أن الآية في لغة العرب تطلق على معنيين. المعنى الأول العلامة، إن آية ملكه، والمعنى الثاني الجماعة، جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم. وأما في القرآن فالآيات تطلق على معنيين، الأول آيات الله الكونية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، والمعنى الثاني آيات الله الشرعية، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فها هنا الله عز وجل قال إن كنتم بآياته مؤمنين. الإيمان في اللغة التصديق، وأما في الشرع فمراد به التصديق الكامل بجميع جهاته، التصديق بالجنان، وذلك بسلامة الاعتقاد وأن يحصل اليقين الذي لا يخالطه شك، والتصديق باللسان بأن ينطق المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والتصديق بالعمل بمعنى أن يأتي العبد بما افترض الله عليه. واضح أيها الناس؟ طيب، ها هنا الإشكال في الآية، يقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. السؤال، أليس المخاطبون بهذه الآية مؤمنين؟ فكيف يقول الله عز وجل إن كنتم بآياته مؤمنين؟ والجواب أيها الإخوة الكرام أن للمفسرين في هذا التذييل وجهين. الوجه الأول أن فعل الشرط ها هنا إن، أو اسم الشرط إن، مراد به معنى إذ كنتم بآياته مؤمنين، أي حال كونكم مؤمنين. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم دار قوم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. طيب، نحن إن شاء الله بهم لاحقون أو أننا يقينا لاحقون؟ يقينا لاحقون، لأن الله عز وجل قال كل نفس، وقال كل من عليها، وقال كل شيء هالك إلا وجه جل جلاله. فهنا المعنى ونحن إذ شاء الله بكم لاحقون. واضح أيها الناس؟ ومنه قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن، اللام واقعة في جواب القسم، الله جل جلاله يقسم أنهم سيدخلون المسجد الحرام يقينا، إن هنا بمعنى إذ. طيب، التأويل الثاني وهو الأقرب والأوجه والله تعالى أعلم، أن تذييل الآية بقوله تعالى إن كنتم مؤمنين ليس مرادا به حقيقته، وإنما المراد التهييج والإغراء، التهييج والإغراء. ولله المثل الأعلى، كما أنك تعلم أن ولدك ذكي المعي وأنه سريع الفهم حاضر الذهن، فتقول له كن الأول على زملائك إن كنت ذكيا، ها هنا أنت تريد تشجيع والتهييج والإغراء والتحضيض. فالله عز وجل يأمرنا ويحضنا إن كنا مؤمنين أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه. ومفهوم الآية هذا منطوقها، ومفهومها إن كنتم مؤمنين فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على التفصيل الذي مضى في التفريق بين العامد والناس. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات يستفاد منها فوائد. الفائدة الأولى أن كلام الله عز وجل تام في غاية الكمال والجلال، ومن فوائدها أن القرآن كلام الله تكلم به ربنا حقيقة على الوجه الذي أراد، ومن فوائدها أن القرآن أحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق، ومن فوائدها أنه لا أحد يقدر على أن يبدل كلام الله فيجعل عدله جورا وصدقه كذبا، ومن فوائدها إثبات الاسمين الكريمين العظيمين السميع العليم، ومن فوائدها أن الله تعالى سميع بكل مسموع عليم بكل معلوم، ومن فوائدها ما يلزم من ذلك من مراقبة العبد ربه جل جلاله فيما يأتي وفيما يذر.
فمن فوائد الآيات الحكم على أكثر أهل الأرض بالضلال والنهي عن طاعتهم فيما حرم الله تعالى، وأن دأبهم الصد عن سبيل الله. ومن فوائدها أن دين الضالين قائم على الشك والكذب لا اليقين والعلم. ومن فوائدها ذم الظن الكاذب. ومن فوائدها أن علم الله عز وجل قد سبق في الأزل من المهتدي ومن الضال. ومن فوائدها إباحة الأكل مما ذكر اسم الله عليه، قوله تعالى فكلوا الأمر للإباحة، الأمر للإباحة. ومن فوائدها وجوب ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة والصيد، يعني معلوم أيها الإخوان أن التذكية الشرعية تكون به يعني ثلاث وسائل، إما الذبح وهذا يكون في الغنم اتفاقا وفي البقر على الراجح، لأن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإما بالنحر وهذا يكون في الإبل بأن يطعن في لبتها، وإما أن يكون بالعقر، العقر بمعنى الرمي، أن يرمى المتوحش من الدواب التي أباح الله عز وجل صيدها أكلها من صيد البر، ترمى بالسهم أو ترمى بالآلة، أو أنه يستعمل في صيدها ما كان معلما من صقر أو كلب، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذه هي الوسائل الثلاثة، لا بد فيها من ذكر اسم الله، إذا ذبحت، إذا نحرت، إذا عقرت أو أرسلت كلبك المعلم، لا بد أن تذكر اسم الله عز وجل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين.